بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد في الرواية أن المؤمن من طاب مكسبه وحسنت خليقته وصحت سريرته وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامه. كان الكلام فيما سبق في الأمور التي ذكرها المأتين في بيع الخيار، ووصل بنا الكلام إلى الأمر الثامن، وحاصله بأنه كما يجوز أن يجعل الشرط رد الثمن لاسترجاع المبيع، يصح جعل الشرط استرداد المثمن لاسترجاع الثمن، وذلك لأن الروايات وإن كانت واردة في مسألة رد الثمن إلا أن الحكم ليس دليله مختص بالروايات، بل الحكم على القاعدة، أي دليل المؤمنون عند شروطهم. فمقتضى القاعدة الأولية أنه أي شرط جعل بين المتعاقدين فالشارع أمضاه وحكم بلزومه، إلا إذا ثبت أنه مخالف للكتاب والسنة، وهذا الشرط المذكور شرط عقلائي ولم يأتي من الشارع ما يدل على بطلانه، فتشمله أدلة المؤمنون عند شروطهم. وتأتي بعض الفروع التي بحثناها في مسألة رد الثمن، وتعرض المصنف إلى فارق بين رد الثمن ورد المثمن، حيث ذكرنا أنه إذا اشترط رد الثمن وأطلق فلم يعين رد الثمن بعينه أو الأعم من العين والبدال، فإن مقتضى الإطلاق هو الحمل على الثمن الأعم، خصوصا في مورد الثمن الكلي كما بينا. أما في مسألة رد المثمن فلو أطلق شرط رد المثمن فإن الإطلاق يوجب حمله على المثمن الشخصي بما له من خصوصيات، وذلك لأن القرين العامة في باب المثمن غير القرين العامة في باب الثمن، إذ الغالب في باب الثمن لحاظ المالية وعدم الخصوصية الشخصية لماذا للثمن. أما في المثمن فمن الواضح أن الشخص عندما يشترط رد المثمن يريد الخصوصيات الشخصية لا الأعم من المثمن أو بدله مثلا أو قيمتان، فالإطلاق ينزل على المثمن بما له من خصوصية. ثم إن المصنف ذكر أنه تارة نفترض بأنه يصرح بالبدال مع فرض التلف بأن يقول بل اشتريت أو اشتريت بل أو بعتك العين بعتك العين بثمني كذا، ويشترط المشتري على البائع أنه إذا رد البدل على فرض تلف العين فإنه له أن يفسخ ويسترجع ثمنه، فإذا صرح برد البدل مع تلف المثمن فلا إشكال في ذلك. إنما الكلام لو فرضنا بأنه اشترط رد البدل ولو مع التمكن من العين، فقال اشترط عليك أن أرد الثمن ولو بمجرد إرجاع الأعم من العين ومن البدل، بحيث حتى لو كانت العين موجودة فأنا غير ملزم بالعين فأرد البدل حتى مع التمكن من العين، فهل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ واضح؟ إذن إذا اشترط على الطرف الآخر هو من أن يرد بدل المثمن حتى لو كانت العين موجودة، فهل يصح هذا الشرط أو لا؟ استشكل الشيخ في ذلك، ووجه الإشكال هو أن هذا الشرط قد يقال مخالف للمشروع، وذلك لأن مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى صاحبه، ومقتضى الفسخ حينئذ أن يرجع ذات المثمن والمبيع إلى من؟ إلى البائع. فإذا كان المبيع موجودا ومع ذلك أرجع البدل فلا يتحقق عنوان الفسخ، فإن عنوان الفسخ ومقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى صاحبه، فاشتراط البدل مع التمكن من العين اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع، بل في الحقيقة هذا ليس بفسخ. واضح؟ هذا الشرط مخالف لمقتضى حقيقة الفسخ أصلا، لأن الفسخ هو أن يرجع كل شيء إلى صاحبه، ولهذا استشكل المصنف في ذلك. ثم ذكر أنه لو قبل بالفسخ وأن مقتضى الشرط هو إرجاع كل شيء إلى صاحبه، ولكن اشترطوا أنه على فرض التلف يكون رد التالف بالمثل في القيم وبالقيمة في المثل، فهل يصح الشرط أو لا يصح؟ فيقول أنا اشترط أنه إذا أرجعت لك المبيع، واضح؟ البائع يقول أو المشتري يقول إذا أرجعت لك المبيع أسترجع الثمن، وعلى فرض التلف هذه العين وإن كانت مثلية إلا أنني أدفع القيمة، رح أدور السوق أشتري لك المثل من وين أو رأسي، أنا أدفع لك القيمة، وإن كان قيميا فإني أرجع لك المثل إذا حصلت على المثل، فهل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ فهل هذا الشرط كالشرط السابق وهو اشتراط رد البدل مع التمكن من العين، أو يوجد فرق في المقام؟ واضح شيخ حسن؟ ذكر المصنف بأنه قد يفرق بين الصورتين، فلو اشترط رد البدل مع التمكن من العين لا يصح، لأن هذا خلف حقيقة الفسخ ولا يقال له فسخ أصلا. أما إذا اشترط رد التالف المثلي بالقيمة أو العكس يمكن القول بالجواز. لماذا؟ لأن مرجع هذا الشرط هو أن الطرف لا يخالف المشروع، فيقول أنا ألتزم بأن الشارع على فرض تلف المث قد اشتغلت عهدتك بالمث، أنا ما أخالف الشارع، ولكن في مقام الاستيفاء نحن نتراضى أن تدفع لنا في مقام الوفاء القيمة. واضح؟ إذن مرجع الشرط أن يعترف برأي الشارع وأن العهدة اشتغلت بشنو؟ بالمث، إلا أني أنا أشترط عليك التبديل، أنا أملك عليك في عهدتك المث، أنا أشترط عليك أن تبدل المثل في مقام الوفاء بالقيمة، وهذا تراضي في مقام الاستيفاء. والشارع لا يمنع أنه لو تراضى المدين مع الدائن باستيفاء ما اشتغلت به العهد بشيء آخر فإنه يتحقق الوفاء ببركة التراضي، والشارع لا يمنع من ذلك. فإذا اشتغلت مثلا عهدة شخص بأنه أتلف الحنطة، أتلف 100 كيلو أو 10 كيلو من الحنطة، اشتغلت عهدته ب10 كيلو من الحنطة، ولكن الدائن اتفق مع المدين أنه في مقام الاستيفاء يبدله بالنقود، فهل يوجد مانع؟ لا يوجد مانع من ذلك. إذن مرجع هذا الشرط إلى اشتراط إيفاء ما في الذمة بغير جنسه، لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة حتى يخالف رأي الشارع، ليس مرجع المسألة إلى اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة أو القيمي بالمثل، وإنما اشتراط إيفاء ما في الذمة بغير الجنس، وإيفاء ما في الذمة بغير الجنس لا مشكلة فيه. واضح شيخ حسان؟
خب، في التصرف شيخنا في الموجود في الذمة، يعني الآن الذمة تعلقت بالمثل أو تعلقت بالقيمة؟
تعلقت بالمثل، أما مثلا قال لي أنا اشترط على
فالتبديل فقط في ما هو في الذمة،
بس تبديل في مقام الاستيفاء فقط، أنت اشتغلت عهدتك بالمثل لكي تستوفي الذمة، اشترط عليك في مقام الاستيفاء أنه هذا المثل الذي ملكته عليك بدله بشنو؟ بدله بالنقود.
هذا مو متوقف على تملك ما في الذمة،
الذي أشتغل استيفاء فقط، وفاء ما يشتغل تملك، ما يتملك فقط، أنه بس استيفاء إبراء ما في الذمة حتى يتحقق الإسقاط، ما في معاملة مبادلة، ما في عقد، لأن ما في عقد هو شرط. أشترط عليك أنه هذا الذي اشتغلت به عهدته اعطني إياه نقدا، فإذا أعطيتني نقدا برئ ما في الذمة، بس مو أنا أملكك الدين الذي أملكه عليك وبإزاء هذا التمليك أملكك بشيء معين، لا، ما له علاقة بالتمليك، هذه مرجعها فقط إلى وفاء ما في العهد.
ليش شيخنا في الأصل
مثلا
ليش ما يقال أنه
في وين؟
وين وجدت العين في الأصل مثلا الشق الأول، وين وجدت العين إلا أنه في مانع من الرد وهو الشرط،
ما يصح
مانع شرعي،
مو مانع شرعي، هو الشرط، هو ما في شرع، ما هو اشترط،
إيه ليه مانع شرعي،
هذا مو مانع. هل الشرط أول شيء ما يصحح؟ الشرط لا يؤسس شيء عندنا، الشرط لا يشرع، لازم نثبت المشروعية من الخارج، ووظيفة الشرط يقول هذا الشرط الذي فرغ أنه صحيح تلزم به، وظيفة الشرط فقط الإلزام. فنحن نسأل هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ يقول الشيخ الأعظم هذا الشرط خلاف المشروع، لأن ما هو مشروع وهو الفسخ مرجعه إلى إرجاع كل من العوضين إلى مالكه الأول، والعين موجودة، كيف تقول فسخ وما يرجع؟ بل في الحقيقة هذا مو بس خلاف المشروع، هذا أصلا مو فسخ، يعني شرط مساوق لإعدام الموضوع، أصلا مو فسخ. قال الشيخ، قال الثامن: كما يجوز للبائع اشتراط الفاسخ برد الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفاسخ برد المثمن.
لكن هناك فرق أن الانصراف هناك حملناه على العام وهنا كذا في مورد الكلي. ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين، ولا إشكال في جواز التصريح برد بدله مع تلفه، أيضا ما في إشكال، هاي مسائل واضحة. لا إشكال في جواز أن يصرح أن يرد البدل مع تلف المثمن، لأن مرجعه إلى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده وبدله مع تلفه، وهذا ما في إشكال هذا الشرط. وعدم بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ. هني البحث المشكلة.
شنو هذه وعدم بقاء مال البائع؟
يقول مرجعه يعني لأن مرجعه إلى اشتراط الخيار، يا خيار إذا أرجعت لك المثمن ماذا أرجع الثمن؟ وشن أرجع الثمن؟ عدم بقاء الثمن عند المشتري. جاي بين طرفي الشرط، واضح؟ هذه عبارة بين طرفي الشرط، لأن مرجعه إلى اشتراط الخيار بشنه؟ برد المبيع مع وجوده وبدل مع تلفه، وعدم بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ. هاي الطرف الآخر، لأنه ماذا يقول؟ إذا دفعت لك المثمن أرجع لك الثمن. هاي ما من أرجع لك الثمن، يعني عدم بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ، واضح؟ هذا الطرف الآخر للشرط، يبين أنه شرط الخيار ما هو؟ هو أنه إذا دفعت لك المثمن أو بدله عند تلفه ماذا؟ أرجع لي الثمن بحيث لا يبقى الثمن عند المشتري، واضح؟ هذا جاي بين طرف، ما في شيء يعني، جاي بس بين طرف، ما في توضيح. قال وفي جواز اشتراط رد بدله ولو مع التمكن من العين، هل يصح؟ قال إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ من أنه خلاف مقتضى الفسخ. المفروض أن المثمن موجود، العين موجودة أيها المشتري، كيف تبقي العين وتأخذ الثمن وتطالب بالبدل؟ ما صار على فسخ. حقيقة الفسخ أن تأخذ ثمنك ما خرج من كيسك وترجع ما دخل فيه في كيسك،
أنه من باب الشروط المنافية لمقتضى العقد يعني.
بلي لمقتضى العقد نعم.
ليس من باب مخالفة.
بلي خلاف المشروع. بلي يعني هذا الشر هذا يعني هو الشيخ قال بل بعدين. أولاً قال غير مشروع. ومقتضى أنه غير مشروع لأن الشارع إنما شرع الفسخ بنحو معين. ثم قال لا بل رقى بل مو أنه خلاف المشروع أصلاً، هو خلاف مقتضى حقيقة الفسخ. قال من أنه خلاف مقتضى الفسخ لأن مقتضاه رجوع كل من العوضين إلى صاحبه، فاشتراط البدل اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع. مو غير مشروع هو صحيح، يعني هو قال بل، هذا درسنا بل الإضرابي حق تبين شنو، تبين أن الإضراب عما تقدم هو في الحقيقة مو خلاف المشروع، هو خلاف مقتضى العقل، خلاف مقتضى الشرط، يعني مقتضى الشرط. فرق بين الشروط المخالفة للكتاب والسنة وبين الشروط المخالفة لحقيقة متعلقها. هنا شرط مخالف لحقيقة الفسخ. قال بل ليس فسخا في الحقيقة، فلا معنى أن يقول اشترطت عليك إن أرجعت لك البدل أن أفسخ، وما شفت تفسخ، هذا شرط موجب لإعدام الفسخ، لأن حقيقة الفسخ هو رجوع كل شيء لصاحبه. نعم لو اشترط رد التالف بالمثل في القيم وبالقيمة في المثل، هنا قد واحد يسأل كيف يشترط رد التالف بالمثل في القيمة مع أن القيمة ما ليس له أمثال،
غالبا وعادة
قالوا أنه ليس المراد من القيم ما ليس له مثل في الخارج أبدا، بل عادة ليس له مثل، واضح؟ لا أنه لا يوجد له مثل في الخارج، ليس عنوان المثل متقوم أو عنوان القيم متقوم بأنه لا مثل له في الخارج حتى يصير قيم، لا، أنه ليست له شنو؟ ليست له أمثال متعارفة من جنسه. قال أمكن الجواز لأنه بمنزلة اشتراط إيفاء ما في الذمة اللي هو المثل أو القيمة بغير جنسه، لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة والقيمي بالمثل، ولا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع. ما هو الذي اقتضاه العقد؟ أنه عند الفاسق يرجع المثل مثلي والقيمة قيمي، لأنه مقتضى الفاسق هو أنه لا بد أن يرجع البدل عند التلف، ومقتضى البدل إذا كان مثل مثلي، إذا كان قيمي قيمي بالقيمة. ثم قال فتأمل. ما وجه التأمل؟ أولا ظاهر اشتراط رد التالف بالمثل في القيم وبالقيمة في المثلي ضمان التالف المثلي بالقيمة والقيم بالمثل. الشيخ الأعظم يقول لأنه بمنزلة اشتراط إيفاء ما في الذمة بغير جنسه، لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة والقيمة بالمثل. نقول هذا خلاف ظاهر الشرط، عندما يقول اشترط عليك رد التالف بالمثل في القيمة وبالقيمة في المثلي، ظاهر الشرط التضمين أي ضمان التالف المثلي بالقيمة والقيمة بالمثل، وكونه بمنزلة كذا لا ينفع. هذه أولا
صياغي هذا فقط في
مقام الإثبات. فنقول ما هو المراد من الشرط؟ إن كان أضد فصل يعني بالدقة، إذا كان الشرط مرجع إلى، إذا كان الشرط بين الطرفين هو تضمين، كما هو قد يكون هو الظاهر في باب الالتفات، ما حد يفتح التخريج الصناعية أنه أنا أعترف أن اللي في ذمتك بس في مقام الاستيفاء أنت أعطني كذا، هذا دارس الحوزة. فإذا الشروط المتعارفة بين المتعاملين التضمين، أنا أنت ضمن لي هذه العين القيمية بالمثل، هذه العين المثلية بالقيمة. ثانيا لو قبلنا بهذا الجواب هنا تأتي هذه الفكرة أيضا في مسألة العين والبدل، وذلك أن مقتضى الفاسخ وإن كان رجوع كل من المالين إلى مالكهما إلا أنه يمكن اشتراط رد الأعم لأنه راجع لبا إلى شرط مبادلة حين الرد، شرط مبادلة حين الرد بأن يقول أنا أعترف أن مقتضى الفاسخ وإن كان رجوع نفس المثمن إلى المالك إلا أني أشترط أن تبدله لي بالبدل. واضح؟ والفرق بين المطلبين أن الرد تارة أمر خارجي تارة ما في الذمة. يعني إذا قبلت بالفكرة وهو أن مرجع المسألة إلى اشتراط التبديل في مقام الرد، لا فرق بين مسألة المثل والقيمة ومسألة العين والبدل. واضح الفكرة؟ إذا مرجع هذا الشرط إلى شرط في مبادلة حين الرد، ولا يكون شرطا مخالف للكتاب والسنة. يقول أنا أعرف أن إنسان متدين وعرف رأي الشارع بأنه لا بد أن أرجع لك، لكن أنا أشترط عليك أن تبدي لي العين بالبدل. شنو شكوا بها هذا الشرط؟ فلا فرق بين الموردين. قال ويجوز اشتراط، ما في شيء هناك، احنا بحثنا مسألتين، تارة البائع يشترط إذا رددت الثمن، تارة المشتري يشترط إذا رددت المثمن. الآن ويجوز الشرط من كل منهما، البائع يشترط والمشتري يشترط بلا إشكال، لأنه مرجعه إلى المؤمنون عند شروطهم، سواء كان الشرط من جهة واحدة أو الشرط من الجهتين. ويجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه أو بدله والله العالم. ويجوز اشتراط الفسخ لكل منهما. واضح. هذا تمام الكلام في الأمر الثامن، وبه تم الكلام في البيع الخياري. بحث طويل كان في بيع الخيار. مسألته، ارجع إلى أصل البحث. كنا نتكلم في خيار الشرط، خلاص انسى شيء يسمونه رد الثمن ورد المبيع. وكان مرجع خيار الشرط إلى أن الشخص يشترط على الآخر أن له الفسخ في أثناء مدة معينة. أشتري منك البضاعة على أن لي الفسخ لمدة شهر، لا في رد ثمن ولا رد مثمن، أنا أفسخ لي السلطنة على الفسخ. وهنا يقع الكلام أنه خيار الشرط هل يثبت في جميع المعاوضات لازمة كانت أو جائزة؟ وعلى فرض اختصاصه باللازمة، هل هو في خصوص البيع أو يشمل العقود اللازمة المعاوضية كالإجارة؟ وهل يشمل اللزوم من طرف واحد كالرهن؟ فإن الرهن عقد لازم من طرف واحد وهو الراهن. إذن البحث في تحديد دائرة خيار الشرط. يقول الشيخ: خيار الشرط لم يكن متكئ على دليله آية أو رواية خاصة، بل دليله المؤمنون عند شروطهم. فلا إشكال حينئذ أن المقتضي موجود لثبوت خيار الشرط في كل عقد. غايته أن العقد إذا كان لازما فالغرض من جعل الخيار واضح، وهو التسلط على الفسخ، بحيث لولا هذا الشرط لكان العقد لازما. فجريان خيار الشرط في المعاوضات اللازمة لا إشكال فيه كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقات، وكذا جريانه في العقد اللازم ولو من طرفه، فإن ثبوت الخيار له فائدة، وهو التسلط على الفاسق، إذ لولا هذا الخيار لكان العقد لازما من صاحب الطرف الأول وهو الراهن. وإنما المانع موجود في العقود الجائزة، فإن العقد المفروض الجائز هناك سلطنة ذاتية على الفاسق أينما اتفق، فلا معنى أن يجعل له خيار على السلطنة في شهر. شنو الفائدة تحصيلون للحاصل؟ لا فائدة في هذا الشرط، فإن السلطنة على الفسخ حاصلة، ولا معنى أن يجعل سلطنة بعد كون السلطنة ذاتية. والشرط ليس شرطا عقلائيا حتى يشمله المؤمنون عند شروطهم. إنما الكلام هل خيار الشرط يثبت في الإيقاعات أو لا، يأتي إن شاء الله لما نوصل هناك. خلينا نقرأ الشيخ، نطول في العبارة نقرأ.
شيخنا في الصور الخامس كان واحدة منها أنه
لك رد الثمن، ما لنا علاقة.
في قضية رد الثمن.
الآن إحنا مو رد، إحنا خيار الشرط.
مصداق يعني.
فقط أتسلط على الفسخ لمدة شهر بس.
يعني قصدي من ناحية الثمرة كان هناك أنه له إحدى الصور له الخيار، لكن إعمال الفسخ.
هذا ما يصير في رد الثمن.
إلا في كذا.
هذا كله في رد الثمن. كان العلاقة لا المصادقة كان فرق، لأن هناك اللي صارت الأنحاء كلها لأن دخلنا رد الثمن. فنقول رد الثمن في ويش؟ رد الثمن لأجل الخيار، رد الثمن للفاس. هنا ما في لا رد ثمن ولا رد مثمن. معنى خيار الشرط هو أن لي السلطنة على الفاس في المدة، بس هي معنى خيار الشرط.
معقولية الخيار وثمرة الخيار مثلا أن يكون له حقا فيبيعه يعامل عليه.
قول هذه قلنا هذه أمور يعني عادة موجودة كثمرات، بس هل هذه ثمرة عقلائية نوعية مصححة للخيار بحيث يخدم عليها العقلاء؟ نعم قلنا الشيخ يقول يعني يقول هذا موجود كاحتمال صحيح، نحن لا ندعي مطلق عدم المعقولية أو أنه اللغوية كذا، نقول مسألة غير عقلائية. وظاهر المؤمنون عند شروطها الشروط العقلائية، أما مجرد غرض شخصي قائم عند شخص أن يجعل خيار ثم يعاوض على الخيار، هذا يعني اللي موجود كاحتمال، لكن هذا مو مصحح لثبوت خيار الشرط، لأنه لا يحرز عقلائية الشرط بصورة عامة حتى شنو حتى يشمله المؤمنون عند شروطهم. يعني هذا جدا غرض شخصي نادر أن الشخص بيجعل لي خيار مع أنه العقد جائز ثم يعوض على الخيار. ليش غرضه يعوض على الخيار مع أنه وش فائدة مع الخيار؟ لأن هذا الخيار الثاني ذاتي ما يتغير، ما يسقط، ما يقبل الإسقاط. فشنو يعني وليش ذاك يبذل المال؟ هل هذه عقلية أصلا يبذل المال؟ حق وش يبذل المال؟ لو كان يبذل المال على شيء لو سقط ما له ثاني، ما يعني ما في خيار ذاتي. نعم مفروض خيار ذاتي، ولو قال أسقطت سلطنتي في العقود الجائزة لا يسقط، لأن الخيار لأنه شنو؟ لأنه هذا حكمي ليس بحق، بحقي السلطنة على الفسخ من باب الحكم الشرعي لا من باب الحق. قال لا إشكاله ولا خلافه. بعد ما في شو هذا عشان ندرس بعد في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة، معاوضة لازمة كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقات. بل قال في التذكرة الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة. شنو وجه الترقي؟ شنو أضاف إلينا العلامة في التذكرة؟ الشيخ يقول لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة. بل قال في التذكرة الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة. شنو هذا بل؟
لازم هو
نعم. ظاهر العبارة التذكرة ولعل هذه وجه الترقي ظهورها الأولي أنه بل الخيار خيار الشرط يدخل في العقود المعاوضية، وظاهر العبارة في حد ذاته شموله للعقود الجائزة، لكن وش يقول الشيخ؟ ومراده ما يكون لازم. إذا كان مراد ما يكون لازما شنو وجه الترقي؟ هل يكفي في الترقي ولو يعني احتمال مثلا أنه يعممها إلى الجائزة؟ هذا احتمال التعميم للجائزة، هذا وجه الترقي، لأنه لا نرى فرقا بين ما قبل بل وما بعد بل إلا كون لازم وجائز. فهل يقصد من بل يعني يكفي يعني في عبارة توهم أو يحتمل فيها التعميم فتكون هذه أوضح، يعني كأن اللازمة واضحة فضلا عن الجائزة فيها مشكلة أو فيها كلام؟ لا هو يقول لا إشكال ولا خلاف في جريانها في كل معاوضة لازمة. بل قال هي بل شنو وجهه بل؟ إلا توهم لا أقل أن العبارة مطلقة.
توهم
أن العبارة مطلقة فقد يحتمل يعني أن مفروغية واضحة عن العقود اللازمة، بل قد يتوهم منها أنه شنو العقود الجائزة.
إشارة إلى أن بعض العامة يوافقون،
فهني
ترقي من جهة
خصوصا أن عبارة التذكرة ما فيها إجماع الأقرب عندي. نعم. مع أنه اللي فوق قبل لا إشكال ولا خلاف. نعم. هذا مفروض اللي قبل أقوى من عبارة التذكرة. فبعضهم أشكل الإعلام بأنه هذه بل ليس لها محل. نعم قال بل ليس لها محل بعضهم. المهم بل قال في التذكرة الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة. ظاهر العبارة لازم أو جائز خلافا للجمهور. ومراده ما يكون لازما. ليش؟ لأنه صرح بعدم دخوله في بعض العقود الجائزة، قال الوكالة والجعالة والقراض والعهرية والوديعة، وما يحتمل خصوصية لهذه العناوين إلا جامع عرفي وهي العقود الجائزة. لأن الخيار، ليش ما يخف العقود الجائزة؟ لأن الخيار حق حكمي مو حقي، وهو أن الشارع جعل السلطان على الفاس كحكم شرعي. لأن الخيار لكل منهما دائما، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه. خب، والأصل فيما ذكر، ما هو الدليل على دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة لازم؟ عموم المؤمنون عند شروطهم، بل الظاهر، أنا خلي بال واضح لأن بيعممها الآن العقود اللازم من طرف واحد، كان قبل من طرفين معاوضية. بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة ولو من طرف واحد كره، بل إطلاقها، أي إطلاقها، إطلاق المؤمنون عند شروطهم، إطلاقها إطلاق المؤمنون عند شروطهم، أو إطلاق الكلمات، إطلاقها إطلاق كلمات جماعتين، لكن الجماعة ناظرة إلى بل ظاهر إطلاقها مو بس دخولها، دخول غير المعاوضات من العقود اللازمة، بل أيضا يشمل العقود الجائزة، لأنه ما يقول إطلاقها يعني إطلاق المؤمن عند شروطهم، لكن إطلاقه يقول بل إطلاقها يعني إطلاق هذه الكلمات يشمل العقود الجائزة، إلا أن يدعى من الخارج عدم معنى للخيار في العقد الجائز ولو من الطرف الواحد. هذا التعبير إلا أن يدعى بيتناسب مع المؤمنون عند شروطهم. فتعبير بإطلاقها يعني إطلاقها، يعني التعبير يعني ظاهر إطلاق عموم المؤمنون عند شروطهم، وإن كان التعبير فيه نحو من مسامحة. أكثر الشراح حمال يقول مراد بحسب
الكلمات،
بل إطلاقها إطلاقها قال إطلاق، فهموا الإطلاق المؤمنون عند شروطهم، بس التعبير بإطلاقها لا يخلو. المناسب لإطلاقها إطلاق الكلمات، لكن إلا أن يدعى من الخارج عدم معنى، يعني هذه جعل قرينة على رفع عن إطلاق كلماتهم، هم يحتمل يحتمل أنه لأجل هاي القرينة الواضحة تكون قرينة على أنه لا يراد هذا الإطلاق من كلماتهم. الأمر سهل. فعن الشرائع والإرشاد والدروس وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان والكفاية، دخول خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح والوقف كما سيأتي بحثه والإبراء. بعد نبحث الاستثناء، استثنيت يعني هذه الاستثناءات يحتاج إلى دليل، لأن مقتضى الأدلة مؤمنون عنده شروطهم. قال والطلاق والعتق وظاهرها، وظاهر كل خيار، ظاهر العبارات خيار الشرط في كل عقد ظاهرها ما عدا الجائز. ليش ما عدا الجائز؟ ولذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير ظاهرها، قالوا لمحذور اللغوية، لأنه قلنا أنه إلا أن يدعى من الخارج عدم معنى للخيار في العقد الجائز ولو من الطرف الواحد، فينعقد ظهور بسبب القرينة المحتفة وهي قرينة اللغوية، واضح؟ فبيقول وظاهرها يعني وظاهر كل خيار بهذا الظهور ناشئ من بركة شنو؟ محذور اللغوية، ما عدا الجائز. ولذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير بعدما منع الخيار في العقود الجائزة، فيقول كأن هذا منبه على أن مراد العلماء من هالعبارة ما لا يشمل العقود الجائزة. واضح شيخنا؟ هذا يأكد ويقوي أنه إلا أن يدعى من الخارج يرجع إلى ظاهر كلماتهم. واضح ظاهر كلماتهم، ظاهر كلماتهم، وإن كان الإطلاق إلا أن يدعى من الخارج أنه لا معنى لجعل الخيار، فتكون هذه خرينة على أن هذا الإطلاق غير مراد. وكيف كان دخلت أن في هذه التعبير. فالظاهر عدم الخلاف بينهم أن في أن مقتضى عموم أدلة الشرط الصحة في الكل، وإنما الإخراج لمانع. ولذا قال في الدروس بعد حكاية المانع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ، ماذا أشكل عليه في الدروس؟ قال لم يعلم الوجه في الخروج، يعني كأنه من يدعي الخروج هو الذي يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى مقتضي، وإلا المقتضي موجود وهو المؤمنون عنده شروطهم. قالوا شنو؟ قال شنو في الدروس؟ إذ هي كلام الدروس، إذ لم يعلم وجهه ليش ما يقبل خيار الشرط في الصرف مع عموم صحيحات ابن سينان المؤمنون عند شروطهم. فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم. غرضنا في هذه المسألة هذا، أن المقتضي موجود لثبوت خيار الشرط في جميع العقود، وقد ادعي أن خيار الشرط لا يثبت في بعض الموارد، فنبحث ما هي النكتة وهل النكتة تامة أو لا. يأتي البحث في الموارد التي تخرج فيها أو يخرج فيها خيار الشرط، كالإيقاعات، كالنكاح، كالوقف، ويأتي البحث فيها تباعا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.